الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد عبارة الشيخ الأنصاري في أول المكاسب المحرمة حيث قال: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة، عبر على سبيل الضابطة. لما يقول على سبيل الضابطة يعني قواعد وضوابط وأصول لكل المكاسب المحرمة. وفعلا كما ذكر الشيخ الأنصاري، ما نقحه الفقهاء في المكاسب المحرمة أصول معاملية مالية لكل أبواب المعاملات وليس فقط للبيع، وهذا مر بيانه. فعبارة الشيخ ليست عبط، يريد يشير إلى هذه النكتة. ما يذكر في المكاسب المحرمة وإن كان في تفاصيل جزئية صحيح، لكن تنطوي على قواعد وضوابط في الحقيقة تصلح أن تكون أسس لكل بحوث المعاملات المالية. نعم، فبالتالي هنا الشيخ ذكر رواية تحف العقول. هذه الرواية كما مر بنا، ولو الشيخ ذكرها، لاحظوا هذا البحث لما يصير الفقيه إذا لم يكن يلم بعلم الحديث حكمه على طريق الرواية أنه صحيح أو ضعيف أو 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 تقييمه لطريق الرواية بدون علم الحديث ستكون نتيجة حكمه ناقصة وغير تامة. لما؟ لأنه علم الحديث يؤهل الفقيه، يعني أحد العلوم التي يجب أن يلم بها الفقيه علم الحديث. إذا ما يكون هو متخصص متبحر متضلع في علم الحديث، لا أقل يلم برؤوس مباحث علم الحديث لكي يستعين برواد علم الحديث. معروف في النجف الأشراف أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه كان يركن إلى كلام الميرزا النائيني وهو معاصر له، معاصر يعني طبقته النائيني شوية أنزل من عنده، بس المهم يعني تلاقى معه. فكان الميرزا النائيني في علم الحديث يستعين كثيراً بآراء العلامة الميزة النوري حسين النوري صاحب المستدرك، معروف. لما؟ لأنه لازم أنت تستعين علم الحديث. وين مضان هاي الرواية؟ الرواية وين مضانها؟ أبوابها وين؟ هاي الرواية مقطعة غير مقطعة؟ مذكور لها كم طريق؟ هذا نفسه يريد له دربة ودراية وممارسة في علم الحديث. كثير يظن علم الحديث، علم الحديث ليس هو اجتهاد فقهاء، لكن علم من العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد. للتو الآن في البحث السابق في الأصول بمناسبة ذكرنا مع الأخوان أن دي المسألة وين مضانها أبوابها، زايد شبكة منظومية بهذا العلم عشان تعرف الأبواب وين هي، الكتب والمصادر الموجودة كم كتاب كم مصدر كذا كذا، ومن هذا القبيل كثير. مثلا السيد خوي رحمة الله عليه حكم على رواية بالصحة. أحد تلامذته عند دورة فقهية شرح استدلالي كاد أن يطبع ذا الجزء أنه يقول ما ذكره أستاذنا من صحة رواية خطأ، هي رواية ضعيفة كذا مرسلة. المهم بمناسبة التقى مع أحد المتبحرين في علم الحديث، قال له هاي الرواية موجودة في باب آخر في التهذيب ولها سند صحيح. شوف يعني ده التلميذ للسيد خوي ما التفت أن السيد خوي ملتفت لأبواب متعددة مو لباب واحد. زايف شلون يعرف التفت غير علم الحديث؟ فالمقصود أن الإلمام بعلم الحديث ولو نفس الفاضل الباحث الطالب العلم هو يتمرس يكون بعد أفضل أفضل بعد. على كل معروف عن الميزة النائني، حتى الميزة النائني مثلا في باب الذباحة كان يسوغ حتى مثلا بعض الآلات للذبح استنادا لمعنى في الروايات وقف على الميزة النوري معروف. مثلا الميزة النوري عنده نظرية، ولو أنا ما وافق الميزة النوري ولا الميزة النائني في هذه، بس عنده هالمبنى. الميزة النوري ووفاقا أو تبعا له الميزة النائني بنى على صحة كل روايات الكتاب الكافي. الميزة النائني زعيم المدرسة الأصولية في زمانه كذا كذا كذا، يبني على هذا المبنى. مو كل كتب الأربعة مثل الأخباريين، لا خصوص إيش. أنا شخصيا ما أبني على هذا المبنى أبدا، مو معناته أنه أسقط من رواية الكافي، لا أنا عندي منظومة أخرى بحث آخر. بس المقصود أن الطرق الروايات الموجودة في الكافي كلها صحيحة، الروايات تصف توصف طرقها بالصحة، متونها ليش عندي صحيحة، متونها صحيحة، الطرق لا لا يتبنى مثل ما يتبنى شيخ الطوسي أن متونها صحيحة. الكافي عفوا الكليني أو الطوسي في التهذيبين نعم متونها صحيحة، أما طرقها صحيحة لها. لكن مع ذلك الميزة النوني بنى على هالمبنى، والميزة النائني وفاقا أو تبعا له أيضا بنى عليه. مقصود الميزة النائني متأثر في علم الحديث بالميزة النوري. الشيخ الأنصاري سأي مثال آخر، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مواطن كثيرة في المكاسب وفي كتاب الرسائل في الأصول يذكر تفسير للحديث مأخوذ من صاحب البحار، يذكر وقال المجلس للبحار. ماذا يعبر عنه الشيخ الأنصاري؟ يعبر عن المجلس يقول غواص بحار الأنوار. مقصود شنو الشيخ؟ ليش يصفه؟ أخو الشيخ ما هو بعد المرجع العلمي الأعلى في شو اسمه في زمانه رحمة الله عليه، أي هو كذا فلان زعيم المدرسة العلمية وزعيم المدرسة الأصولية. خب ليش يعني يحتاج أن يعبر أو يمدح ثناء لغام؟ هل عبارة مو سهلة ترى، غواص بحار الأنوار أو بحار الروايات يعبر التعبير. زين لأجل ماذا يعبر التعبير؟ مقصوده يشير لأن الالتفات إلى معاني ألفاظ الروايات بدون الإدمان والمطالسة لكثير من الروايات لا يستحصل عليه الإنسان. يعني الفقيه في المرحلة الأولى في الخطوة الأولى في الاستنباط وهو استظهار الروايات ما يكفي المعاني اللغوية، يجب أن شنو؟ الحديث يفسر بعضه بعضا. شلون القرآن يفسر بعضه بعضا؟ والحديث يفسر القرآن والقرآن يفسر الحديث، كذلك الحديث يفسر بعضه بعضا. زهمني يلوم إذا ما عنده إنسان مراس. فلذلك الشيخ الأنصاري يستعين بالمجلس، يستعين بالمجلس في تفسير ألفاظ الحديث. سأشوف أحد فوائد العظيمة للتمرس والدربة في علم الحديث أن الإنسان يلتفت اصطلاحات الأئمة في الألفاظ ما هي، مش طبيعي، شبيه قريب من البحث عن الحقيقة الشرعية، سموه بالدقة مثلها تماما لكن قريب منها. فهذه نقاط علم الحديث يجب أن لا نغفل عنها. ما نحن فيها كذا، لا أطيل على الأخوان، هذه الرواية تحف العقول. هل هي هذه الرواية مرسلة كما هي في تحف العقول أو مسندة؟ وكم مصدر لها؟ الله، هذا شوف دي خطوة مهمة جدا، سيما في الروايات اللي لها حساسية خاصة، مثل رواية أو رواية لقاعدة أو لقواعد، مهم. واحد يشوف ماذا؟ يشوف الخلفية المصدرية، المنبع، كم منبع لهذه الرواية. هنا يجي، لاحظ هنا يأتي صناعة علم الحديث وصناعة علم الفقه. مثلا أنا إذا أبحث رواية تحف العقول، أحد الخطوات المهمة في الخطوة الأولى لو بسملة البحث، أنه أشوف هذه الرواية لها مصدر واحد أو مصادر واحد، مهم، ولا أكسل ولا يصيبني الملل من التتبع، بشيء من التتبع وجدت لها مصادر أكثر حتى مما ذكرها الشيخ الأنصاري وأكثر مما ذكره بقية الأعلام، طبعا بركاتهم، لكن شيئا فشيء سيتروى يشوف ما شاء الله ما شاء الله. زادري أليس إحنا نريد نحكم على الرواية؟ افترض على مبنى من يحصر الاعتبار بالصدور، أليس يجب أن أتتبع المصادر وأشوف الطرق، أو لا أحكم بمصدر واحد يصير؟ يعني أي تتبع صحيح كافي؟ طبعا تتبع ناقص هذا. فإذا الخطوة الأولى أن تحكم على رواية طريقها، على ولا مو تحكم عليها، تحكم على طريقها أنها طريقها صحيح معتبر أو غير معتبر. قبل هذا ثبت العشر ثم انقش، كم طريق لها، كم مصدر لها. هاي أخو مو هاي أخو علم الرجال ما يسأفك في هذا الشيء. علم الرجال يقول روح لعلم آخر، علم الحديث. روح أنت أول شيء جيب المستمسكات اللازمة من علم الحديث، بعدين أنا بعطيك أصادق لك بنتيجة معينة ضعف أو اعتبار. قبل علم الرجال يجي أي علم؟ علم الحديث. علم الحديث غير علم الرجال، علم الحديث علم آخر. العلم الحديث عبارة عن علم الإلمام بأسماء الكتب التي ورد فيها الحديث، المصادر الأصلية، المصادر الفرعية. مثلا الوسائل يعتبر مصدر فرعي. فرعي لما؟ يعني فرع عن الكتب الأربعة أو غير الكتب الأربعة ولما جرى. وحتى الكتب الأربعة فيما هو أقدم منها أصل لها، ولما جرى يعبر عن المصادر الأصلية الإلمام بها. ذكرت كرام الأخوان، أنا شخصيا لو سأل أن أسماء كتب الحديث المعروفة المشهورة الواصلة بأيدينا بالبداهة أذكر أسماءها، ما عندي قدرة، وهذا نقص صراحة، لأنه إذا ما كان عنده إلمام أسماء الكتب فضلا عن فهرست الكتب فضلا عن بطون متون الروايات، طبعا نقص. هو المضان شلون يعرف الإنسان؟ على كل سيما في المعارف، في الكذا، في علوم دينية كثيرة، مو بس فقه الفروع. فعلم الحديث على كل علم مهم، معروف سابقا في النجف الأشرف، هاي خاتمة المستدرك للميزة النوري، الآن 8 مجلدات طبعوها، كانوا يتباحثون فيها، لأن فيها نكات من علم الحديث وعلم الرجال الشيء الكثير. مو بالضروري أنت تقتنع بآراء الميزة النوري، لكن المواد التي ذكرها زاخرة، زخم من المواد مهم مفيد. على أي حال، هنا هذا الحديث الشريف أولا نعم هاي المنهجية. إذن أن أي حديث قبل لا أحكم عليه ما يسوغ صاحب الكفاية يقولون كان كرارا مرارا في المسجد في الحويش درس هناك كرارا كان يقول ما يجزي مراجعة الوسائل بمفرد. لماذا؟ لأن الرواية الواحدة لها مضان كثيرة مواطن كثيرة. إذا أنت ما تراجع المصادر تستوفي مراجعة المصادر كيف تقدر تقيم الرواية؟ فكان يوصي وكان يقولون يكرر ذلك في جلسة الاستفتاء التي كان يعقدها وفيها السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليهم. على أي حال فعملية هذه أزمة صراحة، هذه قضية التتبع ومعرفة المصادر وعدم العجلة بالاكتفاء بالتتبع اليسير القليل، هاي أزمة علمية الآن نعانيها. أزمة شو مو أزمة؟ لأنه أول خطوة صراحة. وفي مباحث كثيرة مو مباحث واحد، وفي علوم دينية كثيرة. جيد، هذه الخطوة أيضا تتضمن خطوة أخرى. وعلى كل سيرة الفقهاء على ذي المنهج اللي الآن سأذكره، وإن كان للأسف يعني في العصر الأخير كأنما غفل عنها تماما، بينما هي سيرة الفقهاء. ما هي هذه الخطوة المنهجية؟ مهمة جدا. هذه الخطوة المنهجية العلمية في التتبع وفي الفحص، فحص الله أبو الاستدلال، الفحص أبو أمه أصل الاستدلال كل الفحص. بدون فحص ما يصير. فحص يفحص يفحص فحوصا إفحاصا فحوصا. المهم فحص مهم. هذه تصب في دي الخطوة الأولى الأساسية، هي عبارة عن ماذا؟ دائم الفقهاء حتى علماء الكلام علماء العلوم الأخرى الدينية دأبهم أيضا ما يحكمون على الرواية حتى بعد الفحص عن مصادر عديدة لها الرواية، ما يحكمون عليها بحكم مجموعي فقط. دي الرواية ضعيفة أو دي الرواية صحيحة أو دي الرواية كذا، لا ما يكتفون بهذا الشيء. ماذا يصنعون؟ يقومون بدراسة جملة جملة من الروايات، جملة جملة مبتدأ وخبر. يقولون دي الرواية وإن كان هاي الرواية بهاي الفقرات مجموعة الفقرات ضعيفة السند، إلا أن الفقرة الثانية لها قد ورد مضمونها أو ألفاظها في رواية أخرى معتبرة. أو قد لا يقولون التعبير فقرة، قد يقولون هذه الجملة اللي هي محط شاهد للاستدلال قد وردت في روايات أخرى بنفس اللفظ، فدي هذه الجملة مستفيضة. يعني ما دي أسمي هالخطوة؟ يسموها عملية التبعيض، مو في الحجية فقط، التبعيض التحليلي في تقييم الحجية. هاي نكتة مهمة كثير يغفل عنها. أنا إذا أريد ألاحظ الرواية مجموعها أشوف مثلا افترض ضعيفة، أما إذا لاحظ دي الجملة اللي هي محل شاهد، ديك الجملة الثانية محل شاهد آخر لمسألة أخرى ولا مبحث آخر، دي الجملة ما استطيع أقول ضعيفة، دي الجملة مستفيضة. إذا مو مستفيضة طرق عديدة تورد الوثوق بالصدور أقوى من السند الواحد الصحيح. شوف هذه خطوة منهجية صناعية لتقييم صدور الرواية تختلف عن النظرة المجموعية. لما نجعل مصير الرواية فقط وفقط بمجموعها؟ شاهد على ذلك الفقهاء عندما يستدلون بالروايات من أول الرواية إلى آخر الرواية محل استشهاد واستدلال لهم، أو قد يكون محل الشاهد لهم فقط جملة واحدة، غالبا جملة واحدة جملتين. قد يكون مجموع الرواية لتأثير في قراء استظهار دي الجملة التي محل الشاهد، صحيح، لكن عمدة سيما إذا بحث قواعد وكذا العمدة تكون جملة واحدة مو مجموع الرواية. فلماذا يمارس الفقهاء وعلماء الكلام وعلماء التفسير وعلماء العلوم الدينية الأخرى، لماذا يمارسون التقطيع؟ هل هذا تدليس في المصادر والأدلة؟ حاشاهم، يقطعون لأن محل الشاهد عندهم الجملة. إذا محل الشاهد جملة، أنت لا تقول هاي الرواية رواية واحدة، دققوا كم جملة في هالرواية؟ فض 20 جملة، هذه رواية واحدة، لو عند الفقيه 20 رواية، صار عند الفقيه 20 رواية. دققتم شلون؟ أصلا معنى نظام هذا مسلم عند الأولين والآخرين، تبعيد في الحجية. معنى تبعيد في الحجية شنو؟ يعني نفس الرواية تصير فيها انحلال استغراقي، دي الجملة ودي الجملة ودي الجملة، هذا بحث آخر أصير. أنا ما أقدر أحكم على دي الجملة أنها ضعيفة، لأنه قد دي الجملة بنفس لفظها موجودة. شوف هذا النمط الفقهائي العلماء من علماء العلوم الدينية، علم الكلام، علم التفسير، هذا النمط من البحث في التحليل الروائي، سموه تحليل المعنى. احنا فين؟ في أي خطوة احنا الآن؟ في خطوة في معرفة مصادر الرواية، بس بماذا؟ بقواعد تعتمد على ملكة الفقهاء والاجتهاد. ليش تعتمد على ملكة الفقهاء والاجتهاد؟ نقول دي الجملة محل استشهاد واستدلال غير ديك الجملة الثانية، ديك الجملة الثانية لمسألة أخرى، لقاعدة أخرى، جملة ثالثة لمسألة ثالثة، جملة الرابعة لمسألة خامسة. الفقيه هو اللي قدر يفكك، مو الرجالي ولا المحدث، الفقيه هو الذي يفكك. نفر روى، لولا نفر يعني لولا روى اللي يروون، بس العمدة بعدين شنو؟ ليتفقه ويتفهم، بدون تفهم خوش يصير. تفهم حديث خير من ألف رواية حديث، تفهم يعني أقصد مقصودي تدريح، حديث تدريح هذا الحديث هم لعدة مصادر. هو بالتالي الآية النفر مدالة عليه أن العمدة في علم الفقيه على وعلى الرواية دراية للرواية، الفهم للرواية المقصود. إذن التبعيض في الحجية الخبر الواحد، خبر واحد لو أخبار صار، الرواية الواحدة رواية واحدة روايات، عند الفقيه روايات، الفقيه مو المحدث، المحدث لا، عند جمود على هذا المطلب في هذا المجلس الإمام صلوات الله عليه قال من دي الفقرة إلى الفقرة العاشرة، هذا المحدث. أما الفقيه شنو عنده؟ الفقيه يقول لا، مو ثلاث فقرات الإمام قال، الإمام صلوات الله عليه والرواة عن الإمام رووا وحدثوا عن الإمام، والإمام حدث بعشرين جملة، عشرين رواية. أو طبعا كل جملة لحسابها، هذا المنهج نسيا منسيا صار، مع أنه منهج مسلم. قبل لا تروح لي علم الرجال، قبل لا تروح نفس علم الحديث، من صنع علم الحديث منسي صار. ربما 3 إلى 4 سنين إلى 5، ربما 4 سنين، نعم، مع مجموعة صغيرة من الأخوة ورشة عمل شكلنا علمية حول الزيارة الجامعة، عبر هذا المنهج أولا اكتشفنا زيادة جمع عليها مصدر مصدرين ثلاثة عشرة مصادر. بعدين تعال يا عشرة مصادر وعشرة طرق وعشرة كتب أصلية، الزيارة الجامعة مو عشرة. إذا أردنا دققوا، إذا أردنا هذا المنهج التحليلي الأصولي الفقهائي، وهو أي منهج؟ أن الرواية واحدة، شنو هي؟ رواية واحدة روايات، روايات. شفنا زيارة الجامعة عبارة عن خلاصة ألفاظية لكل منظومة الزيارات قبلها، كأنما الإمام الهادي سلام الله عليه أخذ عينة جمل، مو بانتقاء، انتقاء وحياني، بنظم وحياني لدني من علم الإمامة، كل ألفاظها موجودة، كلها موجودة منتشرة في زيارات النبي، في زيارات، بس مو تقول لي مجموع، ها دقيق وين؟ ها ايش الانحلال في الجمل في الرواية، دي الجملة ودي الجملة ودي، حتى الفاظ في زيارات المعصومين، في زيارات أئمة البقيع، في زيارات الحسين، في 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 في، بل وجدنا هذه الزيارة الشريفة. إذن الزيارة الشريفة هذه سند واحد لها، لو التراث كله سند لها، الله أكبر، زيارة جامعة بألفاظها، لا تقولي غير ألفاظها، لكن لا تجيب لي هذا النظم الخاص فقط. الفقيه في علم الكلام يروح إلى، يريد يستشهد على مقام من مقامات الأئمة البيت، يروح لمجموع زيارة جامعة، أو قد يكفيه جملة واحدة، جملة واحدة، هذه الجملة يشوفها أوه موجود في منظومة التراث. هذا عبارة عن نسبة الرواية إلى التراث، إلى مجموع منظومة التراث. هذا عبارة أخرى عن عرض الرواية على الكتاب والسنة. السنة يعني مجموع التراث، مجموع التراث، مجموع التراث تقدر تزلزل، أوه جبال شاهقة شامخة، مجموع التراث. وما أقول تساهل، بلفظ الجملة، نفس لفظ الجملة. بالله عليك حين يدين، إذا واحد يسألني عن زيارة جامعة أبحث لي في فتوى أصدرها أن زيارة جامعة سندها قابل الاعتبار أو كذا، هذا المنطق يصير غير علمي ناقص. لما؟ لأن الفقهاء ما يعتمدون على المجموع في الرواية، يعتمدون هي الرواية زيارة جامعة مو زي الرواية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، كم جملة في زيارة جامعة؟ جملة صح السكوت عنها، الله أعلم، احنا ما حافظين قطعا 200، يعني انا اتوقع 200 جملة اكثر بعد زيارة جامعة، اذا 200 رواية، اذا 200 رواية يا الله، هاي 200 رواية وين تلحق بيها؟ شو الفرق للإمام سلام الله عليه؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، واحد، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع، والسلام عليكم يا موضع الرسالة، هي وصف آخر، السلام عليكم، وهلما شوف جملة جملة، يريدك علم بلاغة وتحليل أصولي وكلام تعرف لكي نتعرف على جملة 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 جملة. شوف الآن بعدنا ما وصلت النوبة إلى تنقيح علم الرجال، هذه الخطوة الأولى، بس يد لها فقاهة مو يد لها محدث. محدث يقول لا، الإمام الهادي في مجلسه مع موسى بن عمران النخعي، وهذا جليل عظيم على كل، حدثه بهاي 200 جملة، لا تتلعب لي في الألفاظ. أقول يا عيني يا محدث، ما أتلعب وياك في الألفاظ، أنا كفقيه الفقيه في علم الكلام أو الفقيه في علم أي علم العلوم الدينية ما يتعاطى مع المجموع فقط، مع جملة جملة يتعاطى لفظاً، يرى هذه الجملة صادرة في 20 طريق، 20 شيء يريد بعد استفاضة أو تواتر أو أقل تقدير على أضعف التقادير تكون ماذا؟ وثوق بالصدور. لأن إذا خمسة طرق يطمئن ما يتوطعون على الكذب، لا أقل وثوق بالصدور. فضلا عن شوف لاحظ دي الخطوة المنهجية الآن منسية مغفول عنها، هي من أوليات البحث في الفحص. ثبت العرش ثم انقش، شلون تحكم لي الرواية هذه شنو مصيرها؟ وبعدك أنت أصل مصادر الرواية ما ملتفت إليها أيها الباحث، سواء في علم الكلام، في علم التفسير، في علم الأخلاق، في علم الروح، في علم العرفان، في علم العقليات، في علم الفقه الفروع، شلون تحكم لي؟ لا هذا الدعاء ما نقبله، لا هذه الزيارة. تصبر أنت، الزيارة هي زيارة واحدة، إما تكرر السلام عليكم يا أهل بيت النبوة واحد، وموضع الرسالة اثنين، ومختلف الملائكة ثلاث، مختلف الملائكة ومعدن العلم وخزان ومعدن الواحد ومخزان كل كل واو جملة. شنو تقول لي تحكم علي كذا؟ شوف في أول خطوة إحنا مترجلين صناعيا، ودي أزمة، أزمة علمية، عدم مراعاة هذا المنهج اللي هو ممارس من قبل كل طبقات الفقهاء وطبقات علماء الكلام المتكلمين والمفسرين وغيره. بالله عليك حتى أنا ذكرت للأخوان الآن التفسير في كتب العفو آيات القرآن في كتب الفقه على نفس ترتيب السور أو لا يقطعوها كما شاءوا الفقهاء؟ ماذا تقولون؟ فيتلاعبون الفقهاء، سووا مصحف ثالث غير مصحف عثمان بن عفان. علماء الكلام كم قطعوا في الآيات؟ مو قطعوا في السور، قطعوا في وين؟ في الآية. يتلاعبون علماء الكلام، نفس علماء التفسير، علماء الأخلاق، مو يتلاعبون، لأن الجملة الواحدة هي بحث مستقل. إذن واضح في هذا عملية الانحلال، التبعيد في الانحلال منسي للأسف يا أخوان، منسي. دي خطوة أخرى، نكتة أخرى. إن شاء الله غدا نواصل أن هذه الرواية الشريفة متونها متعددة، وما اختارها الشيخ عبطا. حتى السيد الخوئي رحمة الله عليه، سنذكر كلام إليه في المكاسب أو في البيع أو كذا، يقر أن جملة من جمل هذه الرواية لا ريب فيه، وهذا هو المنهج الصحيح. يعني أقصد التحليل، انحلال الرواية إلى أبعاد، انحلال الرواية إلى أبعاد، التبعيض في والانحلال في حجية الروايات، منهج مهم لفظا حتى جميل على اللعب. وصلى الله على محمد.